الله من الشيطان الرجيم. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لو جعلت مكانه هنا يا أخي كنت جاوب هذا الشيء. أما بعد، فسبق أن تكلمنا على ما يحصل من تباين بين الرجال والنساء، أو بين الرجال بعضهم مع بعض، أو بين النساء بعضهم مع بعض. وقول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم ذكر المولى جل وعلا بعد ذلك قوله تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل جعلنا موالي، المراد بالموالي أي الأقارب من الورثة، حاب فرض أو عصبة. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، أي يستحقون ما خلفه الوالدان أو الأقارب من الإخوة والأولاد والأعمام والأزواج ونحوهم. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه بما حصل بينهما من الأخوة التي آقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في أول أمر الهجرة. ثم أنزل الله تعالى هذه الآية فنسخت تلك، وصار يرث الإنسان أقاربه من أولاده ووالديه وإخوانه وأخواته وأعمامه. فقال تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي الذين صار بينكم وبينهم عهد وحلف، فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة. وأما الميراث فلا، فما بينكم من موالاة هي محبة ونصر ومساعدة غير مشروطة في حال الحياة، وليس لهم حق في الميراث. فبقيت المعاهدة والموالاة في غير الميراث، والميراث نسخه الله تعالى وجعله للأقارب، كما جاء في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وليس للأباعد أو لمن كان بينك وبينهم عهد أو خلف حق في الميراث، إنما الميراث لأولي الأرحام. ولهذا جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي، فما أحب أن لي حمر النعم إني أنكثه. قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة، ولا حلف في الإسلام. فليس في الإسلام أحلاف يترتب عليها فوارث، فما كان من أحلاف موجودة قبل الإسلام فإن الإسلام زادها قوة وشدة.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
ثم ذكر المولى جل وعلا آية في أحكام النساء، وهذه السورة التي معنا هي سورة النساء، ولهذا جاء كثير من أحكامهن فيها. يقول تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء بمعنى هم الذين يقومون بشؤون النساء، أي أن الرجل قيم على المرأة فهو المسؤول عنها، هو رئيسها وهو المهيمن عليها والحاكم لأمورها والمؤدب لها إذا أنها لم تستقم. سبب ذلك ما فضل الله بعضكم على بعض، أي بما حصل من التفضيل للرجل على المرأة، فالرجال أفضل من النساء. ولهذا كانت النبوة في الرجال وكذلك الولاية إنما هي للرجال، والمرأة مولا عليها ولا ولاية لها على نفسها، فلا يكون لها ولاية على غيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والواقع شاهد لذلك بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما أنفقوا من المال، الرجل هو الذي ينفق على المرأة
أول النفقات أنه يدفع لها مهرا، وهو المسؤول عن قوامتها وعن عيشها وعن طعامها وسكنها ولباسها. يقول المؤلف رحمه الله: وبما أنفقوا من أموالهم من المهور والنفقات والكلة التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها كما قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، قال: يعني أمراء عليها، أمراء عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله. فلما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعديه على زوجها أنه لطمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص. فأنزل الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، فرجعت بغير قصاص. ولهذا يعاب على من يسأل الرجل لما ضرب امرأته، لأن هذا أمر خصوصي بينهما ولا يصلح أن يتعدى إلى الآخرين. وجاء في فضل المرأة إذا أنها أحسنت القوامة وكانت متأدبة مع زوجها الثناء عليها، قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أي النساء الصالحات قانتات بمعنى مطيعات، مطيعات لله تعالى ومطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب أي تحفظ شؤون زوجها في غيبته في نفسها وماله، فتصون نفسها عن التبرج والسفور، وتحفظ مال زوجها عن التبذير والإسراف، حافظات للغيب بما حفظ الله أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحفظ من شاء من النساء وغيرهن. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، إلى آخر الآية. كما جاء عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وهذا دليل على تكريم الله تبارك وتعالى للمرأة التي تؤدي ما عليها من حقوق وواجبات لله تعالى ولزوجها. فإذا صلت خمسها أي الفرائض الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصامت شهرها يعني شهر رمضان، وقضت ما أفطرت منه بسبب الدورة، وحفظت فرجها أي أنها كانت نفسها عن الزنا وأطاعت زوجها، أي أنها كانت مؤدية للحقوق الزوجية على الوجه الأكمل، لم تقصر في شيء من ذلك، فإنها تستحق هذه المكافأة، وهي أن تدخل من أي أبواب الجنة شاءت. وهذه منزلة عالية وعظيمة، وهذا تكريم عال للمرأة، وهو من كرم المولى جل وعلا الذي خلق الرجل والمرأة وأعطى كلا ما يستحق من الوظائف البشرية والطبائع السلوكية. وهذا رد على الذين عقدوا مؤتمرات في السنوات الماضية ودعوا إلى تخريب المرأة باسم التحرير، ودعوا إلى مساواة المرأة للرجل بمعنى أنه لا سلطة للرجل عليها، لا الأب ولا الزوج، فلها أن تشترك مع من شاءت وتعاشر من شاءت متى شاءت. هذا عندهم هو التحرير، وهو في ديننا اسمه التخريب والإجرام والفساد. الصانع للمرأة والصانع للرجل هو الله جل وعلا، هو الذي قال هذا الكلام: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الذي فضل المرأة على الرجل هو الذي خلق المرأة وخلق الرجل، الذي فضل الرجل على المرأة هو الذي خلق كلا من الرجل والمرأة. فلا حق لأحد أن يعكس الأمر أو يسوي بينهما، والتسوية بينهما مستحيلة، لأن المرأة تقوم بأعمال لا يقوم بها الرجال، هي تحمل والرجال لا يحملون، وهي ترضع والرجال لا يرضعون، وهذه الأشياء تتعذر أن يقوم بها الرجال. فإذا أردنا التسوية فلتكون في جميع الوجوه، وهذا متعذر. أما أن نقول للمرأة المسكينة الحامل أو المرضعة أنت عاطلة ولا بد أن تعمل مثل الرجل، فإن هذا زيادة عبء عليها، لنكلف الرجل في المقابل بعمل آخر مثل عمل المرأة. ثم إن الرجل تكوينه الخلق غير تكوين المرأة، الرجل في خشونة وقوة والمرأة ليس فيها ذلك، فيها نعومة ورقة، وهي لا تتحمل المواقف الصعبة ولا تتحكم في عاطفتها، ولهذا لم يجعل لها الحق أن تزوج نفسها. فليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، فكيف نجعلها مساوية للرجل والذي خلقها؟ يقول لا، لا تساوي، فضل الله الرجال على النساء وجعل لهم عليهن درجة. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اللاتي تخافون نشوزهن يعني النساء اللاتي بدر منهن مقدمات وعلامات النشوز، والنشوز معناه في اللغة الارتفاع والتعالي، وهو في حق المرأة التطاول على الرجل والإعراض عنه والتلكؤ في أداء حقوقه، فإذا ظهر منها أماراته سميت ناشدا. فاللاتي تخافون نشوزهن لا بد أن تعالجوا الموقف معالجة حكيمة بالتدريج، عظوهن من الوعظ والتوجيه والترغيب والترهيب، بيان ما يجب عليها من واجبات وعظم حق الزوج نحوها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظيم أو من عظم حقه عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإذا بدر منها أمارات النشوز فإن الزوج يعظها، والأمر بينهما سري. عظوهن وعظا حسنا، وبينوا خطأهن وخطر ما يترتب على فعلهن. فإن جاء بنتيجة وانتهت المشكلة فالحمد لله، وإن استمرت على عنادها فانتقلوا إلى المرحلة التالية وهو واهجروهن. والهجر قيل هو هجرها في المرجع، بمعنى أنه يستدبرها ولا يتحدث معها ولا يمسها بجماع حتى أنها تستقيم. وقال بعض أهل العلم إنه لا يبيت معها، والهجر إنما هو في المرجع، فلا يترك المنزل ولا يغيب عنها الليل والنهار، وإنما هو في الأمر الخاص بينهما يهجرها. فإن استجابت انتهت المشكلة، وإن لم تستجب فإنه ينتقل إلى المرحلة الثالثة، واضربوهن. إذا أنها لم تستجب للموعظة ولا للهجر في المرجع فليضربها. وهذا الضرب إنما هو ضرب غير مبرح، لا يكسر العظم ولا يقطع اللحم. جاء في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الوداع: واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الحسن البصري رحمه الله: معنى غير مبرح أي غير مؤثر. وقال الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يهجرها في المرجع فإن أقبلت، وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضربا غير مبرح ولا تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية، أي أن تأخذ عوض الخلع، هذا المراد به بدل الفدية. وقد جاء عن إياس بن عبد الله ابن أبي نياب رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كثرت النساء على ازواجهن، فرخص في ضربهن، فطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون ازواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اطاف بآل محمد نساء كثير يشكون ازواجهن، ليس اولئك بخياركم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين بهذا ان الضرب الذي يخفض ليس هو الضرب الذي يضر، وانما الضرب الذي يحصل به التأديب من دون الحاق ضرر، ويحصل به من المرأة ان تعرف ان زوجها كره هذا الامر منها وانه لا يرضيه، وليس المقصود هو التشفي ولا إيلام الآخر. ورد عن الأشعث ابن قيس قال: ضفت عمر رضي الله تعالى عنه فتناول امرأته فضربها وقال: يا أشعث احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته، ولا تنم على غير وتر ونسي الثالثة. ذلكم أن ما يحصل بين الزوجين أمر يحل بينهما، فإذا تدخل الآخرون وتحدثوا به وصار حديث الناس تعاظمت المشكلة، وصار كل يضيف إليها تحسينات وتذويقات وإضافات، ثم تصير حديث الناس فيصعب حلها إذا علم الأطراف بها. بينما إذا كانت بين الزوجين حلت بينهما ولا أحد يعلم بهما. ولهذا من الخطأ الكبير أن يتدخل أهل المرأة أو أهل الرجل في قضايا الرجل والمرأة، إلا إذا تعذر الأمر ووصل إلى حد لا يمكن، كما سيأتينا في آية ستأتي بعد الحكمين من أهله وأهلها ليصلحوا، لكن إذا لم يحتج لذلك فإن الأصل أن الأزواج يتنازعون ويختلفون ويتضاربون وتنتهي مشاكلهم، ولا أحد يدري عنهم ولا عما حصل بينهم، ويعيشون عيشة سعيدة هنيئة دون حاجة إلى تدخل الناس و حلهم بالمشكلات، لأن تدخل الأجناس أو الأجانب الذين أو حتى الأهل يصعد الموضوع ويعقد الأمور ويجعل كل طرف يريد أن ينتصر ويثبت جدارته وقوته وأحقيته في المعركة، بينما إذا ترك الأمر انتهى دون حاجة إلى هؤلاء ليتدخلون. قال تعالى بعد هذا: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي أن المرأة إذا طاعت زوجها في جميع ما يريد مما أباح الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له الحق في الاعتداء عليها لا بضرب ولا بهجر ولا بغيره. إن الله كان عليا كبيرا، هذا تهديد ووعيد للرجال الذين يتعاملون مع النساء بطريقة غير إنسانية، وذلك بأن يؤذوا المرأة أو يأكلوا حقها أو يؤذوها أو يهينوها إهانة لا دخل لها فيها من غير سبب منها أو تقصير، فإن الله تعالى علي عليك وعليها. وإن كان الرجال قوامون على النساء إلا أن الله تعالى أعلى منهم ومطلع عليهم، فهو الكبير المتعال وهو الذي أحاط بكل شيء علما، ولا تخفى عليه خافية من أمر الزوجين وما بينهما من أحوال سرية، وهو ينتقم للمظلوم من الظالم، فعلوه جل وعلا وكبرياؤه تجعله هو الملاذ جل وعلا عند الشدائد للمظلوم. العالية على المرأة أنه مطلق اليد وله الحق في الاعتداء على المرأة وجحد حقوقها وظلمها، لا عليه مراقبة وله محاكمة وسيحاسب عن كل مظلمة وقعت منه عليها أو تقصير منه في حقها، فلا يظن أنه ما دامت له الهيمنة واليد العليا أن هذا يعفيه من أداء الحقوق أو يبيح له الجرعة على التقصير في الواجبات. الله جل وعلا أعلى منه وأكبر ومطلع عليه وعلى أحواله وتصرفاته وينتقم منه ويعاقبه على غطرسته وغروره وتمرده وإيذائه. لهذا بعض الناس في بعض المجتمعات ينظر إلى المرأة نظرة قاصرة ويحتقرها احتقارا شديدا، وهذا من عادات الجاهلية وليس من عادات أهل الإسلام. فالمرأة في المجتمع المسلم هي الأم الحنون والزوجة الصالحة والأخت الفاضلة والبنت المحبوبة وليست عدوا وليست سلعة ولا بضاعة ولا مال يتاجر به أو يعبث به أو يحان. هذه هي مكانة المرأة في ديننا، وتلاحظون أن الإسلام تدخل حتى في الجزئيات الدقيقة الصغيرة التي تعجز الأنظمة عن وضعها. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أي نظام في الدنيا لا يمكن أن يأتي بهذه الجملة ولا يمكن أن يرتب هذا الترتيب ولا يحفظ للمرأة حقها بهذه الكيفية ويحفظ للرجل حقه بهذا الترتيب المؤثر والبديع في سرعة عودة بيت الزوجية إلى الهدوء والسكينة والوئام والانضمام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين ويدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول ما معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن المرأة ناقصة عقل وقيل ودين، نقص دينها تحيض عددا من الأيام ولا تصلي وتسقط عنها الصلاة، هذا من نقص دينها. ونقص عقلها شهادتها بشهادة نصف رجل، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فهذا من نقص عقلها، لأن المرأة ليست كالرجل في الإدراك ولا في التذكر ولا في المعرفة. يقول إذا منع الرجل امرأته من الخروج إلى المسجد هل يلحقه إثم في ذلك، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع لما أضاه مساجد الله. أكمل الحديث: وبيوتهن خير لهم. الإنسان لا يعتم إذا منع امرأته من الخروج للمسجد إذا كان لا يترتب عليه مساجد، ومنعها فلا إثم عليه،
لأن عدم المنع إنما هو أو النهي عن المنع إنما هو للاستحباب، أي أنه يستحب للإنسان أن لا يمنعها وليس يحرم عليه منعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في آخر الحديث قال بيوتهن خير لهن. أما إذا كان يترتب على خروجها للمسجد مفسدة فيحرم عليه أن يأذن لها. إذا كانت امرأة معروفة بجمال ويخشى عليها فلا يجوز له أن يأذن لها. هذا يسأل يقول امرأة تريد أن تتناول حبوب منع الحمل لمدة شهرين متتابعين دون انقطاع للدورة حتى لا تأتيها العادة الشهرية من أجل أن تتمكن من صيام رمضان كاملا، فما حكم ذلك؟ نقول إذا كان تعطيها لهذا الدواء لا يؤثر على صحتها فلا شيء فيه، أما إذا كان يؤثر عليها ويلحق بها مرضا وضررا فلا يجوز لها. هذا يقول أدعو زوجتي إلى فراشي وتأبى في بعض الأحيان لشدة التعب من الانشغال في الأولاد، فهل زواجي بأخرى ظلم لها؟ أولا لا تدعوها وهي متعبة، ادعها وهي غير متعبة وعندك من الأوقات التي تكون فيه مرتاحة الكثير. الناحية الثانية كونك تتزوج بأخرى هذا مشروط بقدرتك على العدل، فكل إنسان يباح له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة بشرط أن يكون قادرا على العدل بين زوجاته. والله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا يقول ورد في الحديث رؤية شهر شوال لا تقبل إلا بشهادة رجلين عدلين، فهل رؤية أربع نساء تقبل؟ نقول هناك بعض الأمور في الشهادة لا بد فيها من أربعة رجال ولا يقبل فيها ثمان نساء مثل الشهادة على الزنا، وهناك أمور لا بد فيها من شهادة رجلين ولا يقبل فيها شهادة أربع نساء كالقصاص والحدود، ما يوجب القصاص والحدود. وهناك أشياء يقبل فيها شهادة رجل وامرأتين كالمعاملات، البيع والشراء والمعاملات المادية ونحوها بين الناس، وعقد النكاح لا بد من رجلين لا تقبل شهادة النساء. ورؤية الهلال هلال شهر شوال الذي يخرج به رمضان لا بد من رؤية رجلين ولا تقبل شهادة النساء. وهذا سبقا فصلناه في درس الفقه عندما تعرضنا لكتاب الشهادة. هذا يقول لقد بلغت من العمر عتيا وقد ابتليت في حب الكرة، يعني كرة القدم، أشجع وأهتم كثيرا بها حتى بلغ بي الحال وسجلت ولدي في أحد النوادي، والسؤال أريد عن هذا حرام وما أفعله إثم وما هي النصيحة؟ اسأل نفسك هل أنت تتقرب إلى الله بهذا؟ هل عملك هذا عبادة؟ هل هو يفيدك في دنياك ويجلب لك مصلحة مادية تكسب بها عيشا وتعف أهلك وأولادك، أم أنها إهدار للوقت وضياع للعمر الذي أنت محاسب عليه عندما ستقدم إلى ربك ستسأل عن عمرك بما أفنيته؟ هل ستقول أفنيته في الصلاة وقراءة القرآن، أم أنك ستقول أفنيته في مشاهدة من يكشفون عن أفخاذهم ويتابعون بالونا منفوخة؟ اعرف هذا وأجب على سؤالك. يقول إنسان من أقاربي هو ابن أخي صدم شخصا، هل أعطيه من تركة المال أو من زكاة المال؟ أرجو من الإخوان يوقف خطوطهم لعله يقصد زكاة المال ولم يعلم به هذا الشخص الذي وقعت عليه الحادثة يظهر أنه الحادث خطأ، والخطأ الدية تكون على العاقلة، وحينئذ فعاقلته هم الذين يلزمهم أن يدفعوا الدية، والعاقلة هم أقاربه من عصبته، إخوانه وأعمامه وأبناء أعمامه ونحو ذلك، فإن هؤلاء يدفعون الدية عنه وليس هو الذي يدفعها. يقول سؤال آخر: صيام شهرين هل يلزم أن يكون الشهرين إذا كان ناقصين 29 يوما أو لابد من 60 يوما؟ نقول الإنسان يبدأ من نفس التاريخ الشهر الذي هو فيه إلى مثله من الشهر الذي بعد شهرين من الذي يليه. فمثلا لو بدأ في 6 شوال ينتهي في 6 ذي الحجة، فلا يصوم يوم 6 ذي الحجة، وإنما بنهاية يوم 5 ذي. يقول بعض الناس يقولون إن وجه المرأة ليس بعورة، فما هو القول الصواب؟ الله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فذكر زينة ظاهرة لا يمكن إخفاؤها مثل الطول والبدان، وزينة تظهر ويمكن إخفاؤها، فهذه بقية البدن فيلزم إخفاؤها. ثم سؤال يطرح نفسه: الجن ما في المرأة أليس هو وجهها؟ والمرأة يقال هذه جميلة لأن وجهها جميل، وهذه المرأة ليست بجميلة لأن وجهها ليس بجميل، أليس كذلك؟ إذن الزينة أعظم ما تكون في الوجه. والله تعالى جعل صوت الخلخال الذي يوضع في القدم من الزينة، فحرم على المرأة أن تضرب برجلها ليعلم صوت خلخالها. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فأيهما أزين، وجه المرأة ولا صوت خلخالها؟ ها؟ الوجه خطا. المسألة الثانية أن الذين طبقوا هذا فعلا من نزل عليهم القرآن، وهن الصحابيات رضي الله تعالى عنهم، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن وشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف، وبعضهن جعلت رداءها على جميع جسمها وصرن يبدين عينا واحدة. معنى يبدين عينا واحدة يعني غطت جميع وجهها، أليس كذلك؟ تغطي المرأة جميع وجهها وتترك مكان لعين واحدة تعبر بها الطريق، لأن أرديتهن كانت سميكة. هذا يدل على ماذا؟ على أن الوجه عورة، وأنه التزم من يعرف العربية ممن نزل عليهم القرآن مباشرة بتغطية الوجه، فلا يسوغ لأحد أن يقول إن الوجه لا يغطى عن الرجال. هذا يسأل عن تحية المسجد الحرام، هل هي الطواف أو صلاة ركعتين؟ نقول: إذا كان يريد أن يطوف فإنه يذهب إلى المطاف ويطوف، وإذا كان لا يريد الطواف يصلي ركعتين ويجلس في أي مكان من الحرم. ويسأل: هل يكون شوط واحد؟ نقول: لا ليس هناك طواف إلا وهو 7 أشواط كاملة. هذا يقول: ما حكم سماع الأغاني الخليعة ومشاهدة المسلسلات؟ هل تكلمنا عنها في الدرس الماضي؟ وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال الناس اليوم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الشر والحرير والخمر والمعازف. فالناس الآن يستحلون المعازف، آلات الموسيقى العشرة التي تحمل أغاني موسيقية، وهذا بلا شك خطأ كبير وأمر خطير، لأن الناشئة صاروا لا يعرفون أن هذا محرم، بل إنهم تعودوا على أنه سائر، لأنه منذ بدأ يسمع وهو يسمع هذه الأغاني في البيت وفي السيارة وغيرها. وصار المعروف عنده منكر والمنكر معروف، وأكثر لعبه تشتمل على هذه الموسيقى، حتى أنه مع الأسف الشديد صار في الجوال، هاتف الجوال، ونسمعه مع الأسف أحيانا في المطار، تكون نغماته على شكل نغمات موسيقية. وتعود الناس أن هذا نشئ فيه، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم قرنه بالزنا والخمر والحرير المحرم على الرجال. فليتنبه لهذا كل مسلم. وأما مشاهدة المسلسلات التي تشتمل على كلام بذيء، أو تشتمل على نساء، أو تشتمل على تصرفات أو عبارات غير مؤدبة، هذه تعود الناس المنكر وتهونه عليهم وتجعلهم يستسيغونه ويألفونه، وكثرة النساء تقل الإحسان. يقول نلاحظ أنهم في الآونة الأخيرة بدأ التهاون في الحجاب والتنازل عنه بحجة العمل وغيره، فما حكم ذلك؟ حكمه ظاهر وواضح، قد بينا درسنا اليوم وكذلك ما تعرضنا له في دروس سابقة كله يدور على هذا الموضوع. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالناس يجب أن يحتكموا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينخدعوا بأهل الأهواء ودعاة التغريب الذين يريدون إفساد المجتمعات المحافظة وتحويلها إلى مجتمعات فاجرة داعرة. يريد الله أن يبين لكم ويتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأهل الشهوات وتلاميذ الشياطين لا يريدون للمجتمع المحافظ أن يبقى محافظا، وإنما يسعون جاهدين في كل فرصة تسمح لهم أن ينقضوا على المسلمين ويفسدوا. وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قفأتها. قالوا: هل من قلة يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يجب على المسلمين أن ينتبهوا ويؤصلوا دينهم ويرتبطوا بكتاب ربهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. كما رأيتم الإسلام نظلم كل شيء يحتاجه البشر، حتى اللي يحصل بين الأزواج في الفراش نظلمها، الأولاد والآباء والأقارب لا يعلمون عنها، الله تعالى جعل لها نظام ورتب لها قواعد وحل سليم وجذري. فلا يصلح أن يغفل الناس عما عندهم من الكنوز والخيرات ويسمعوا بأذانهم ويضيعوا ما بين أيديهم من خير. يقول: ماء زمزم لما شرب له، هل هذا جائز أثناء الأماكن البعيدة والسفر البعيد؟ نقول: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ماء زمزم أنه لما شرب له، سواء شربه الإنسان من عند البئر أو شربه عندما نقره بعلب وقوارير وسافر بها إلى أماكن بعيدة. فما في ماء زمزم من الخير والبركة والشفاء لا يتأثر به لله تعالى، وهو طعام طعم وشفاء سقم. هذا يقول: رجل أحب امرأة وأراد أن يتزوجها ولكن والديه رفضوا ذلك، فهل يعطي والديه ويتزوج بها أم لا؟ نقول: بل يطيع والديه ويبر بهما ويختار غيرها ممن يحصل له طاعة والديه وسعادته مع زوجته. فالبر بالوالدين وطاعتهما من أكبر الأعمال الفاضلة، ومعصيتهما عقوق، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر. يقول: انشغلت كثيرا بوالدي المسن أثناء تأدية العمرة مع تأدية جميع الأركان، فهل تجوز لي؟ يعني أفهم من هذا السؤال أنك كنت تساعد والدك بأن يؤدي العمرة وأنت معه تقوم بخدمته. هذا العمل وهو خدمتك لوالدك أعظم أجرا من أدائك للعمرة، فإذا جمعت بينهما فنور على نور. بررت بوالدك وأديت العمرة معه، فهذا من الخير العظيم. يقول: كم تكون مدة الحجر في الفراش؟ وإذا لم ينفع معها لا موعظة ولا حجر ولا ضرب، بمعنى أنها عاصية، فهل الطريق، فما الطريقة؟ الطريقة هو الفرق، ما دام تعذر العيش إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا إذا كنت لا تستطيع أن تتحمل الصف، ما إذا كنت تستطيع أن تتحمل الصف فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكني أنصح هذا الشخص وغيره لأنه قد يكون السبب هو ضعف شخصية هذا الإنسان. فالرجل لابد أن يكون رجل من البداية، لا يضعف أمام المرأة في البداية ثم بعد هذا يطلب منها حقه، لأن المرأة قاصرة كما مر بنا وناقصة عقل ودين. إذا أنها سيطرت على الرجل من بداية الأمر ثم بعد ذلك تريد أن يستعيد مكانته يصعب عليه، لكن عليه أن يكون منذ البداية رجل ومتحمل للمسؤولية على الوجه الصحيح، ويتصف بصفات الرجال أهل القوامة. لأن كثير من المشكلات منشأها هو ضعف الرجل وخوره أمام المرأة. هذا يقول: امرأة نذرت إن شفى الله ابن أختها من المرض الذي أصابه أن تصوم شهرين، فشفي قليلا لكنه مشلول، فصامت ثلاثة أيام ولا تستطيع أن تكمل لأنها مريضة بالسكر ومدى عليها. أولا، النذر لا يأتي بخير وهو مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي للإنسان أن ينذر. فإذا نذر وكان هذا النذر نذر طاعة كما جاء في سؤال السائلة فإنه يجب الوفاء به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فنذر الطاعة كنذر الصيام والصلاة والحج والعمرة أو نحو ذلك، هذه يجب الوفاء بها ولا يجوز الإخلال بها. هذا إذا تحقق المعلق عليه. والذي يظهر من سؤال السائل أو السائلة أنه لم يتحقق، لأن السؤال يقول إنها نذرت إن شفي، وهو إلى الآن لا يزال لم يشفى، فلا يظهر لي أنه يلزمها شيء. نكتفي بهذا. والله أعلم.